باب صلاة الجمعة. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه ذكر هذا الباب وذكر بعض الحديث. قال: باب صلاة الجمعة. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال: عن الأعرج عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ونأخذ منه فائدة مرت بنا وتكررت، أن اللقب إذا استهر به الشخص وذكره الشخص ليس على سبيل التنقص فهذا جائز وليس من باب الغيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون. نحن يقصد هذه الأمة، الآخرون في الزمان، السابقون يوم القيامة. السابقون يوم القيامة في الفضل والدرجات، فنحن سابقون يوم القيامة في دخول الجنة، وسابقون يوم القيامة في الكثرة، وسابقون يوم القيامة في كثرة في رفعة الدرجات وفضلها. ويؤخذ منه فائدة أن قد يكون للمتأخر من الفضل ما ليس للمتقدم، ولذلك في الحديث: أمتي كالغيث لا يعرف الخير في أولها أو في أولها أو في آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في الجملة، وإلا خير الناس قرني يوم القيامة. من ذلك أن أول من يستشفع للناس في الفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء. أيضا أول من يدخل الجنة من الأمم هذه الأمة. إذن هذا من معاني السبق يوم القيامة. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب. بيد تأتي بمعنى غير، أي غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني نحن الآخرون السابقون، وإن كانوا أوتوا غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. وتأتي أيضا بيد بمعنى إلا الاستثنائية، وإلا الاستثنائية خصوصا إذا كان الاستثناء منقطع تكون بمعنى غير. وتأتي أيضا بمعنى على أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، على أنهم أوتوا هنا مبني المجهول، لأن الذي أتاهم الكتاب معروف، وفيه أن الاختصار من مقاصد البلغاء، الاختصار الكلام وعدم الإطالة وحذف المعروف، هذا مقصد من مقاصد البلغاء. أوتوا الكتاب، كلمة الكتاب يحتمل أولا كلمة الكتاب عندنا ال هنا للعهد والله أعلم. إذا قلنا المقصود هنا بالكتاب التوراة والإنجيل، لأنه ذكر هنا اليهود والنصارى، وإن قلنا المقصود عام للأمم كلها، لأنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، والأمر ليس متعلق بموسى وعيسى عليهم السلام. إن قلنا كلمة الكتاب عامة تكون جنسية، تكون الكتاب أي كتب الأمم السابقة، التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك. ونأخذ منها فائدة وهي كلمة تلحظون هنا قال الكتاب، تبادر لأذهاننا مباشرة التوراة والإنجيل. لماذا؟ لأن هذا عهد ذهني عندنا متقرر، عهد ذهني متقرر. قال: أوتوا الكتاب من قبلنا وأتيناه من بعدهم. أتينا الكتاب أي أتينا القرآن. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم. ثم هذا إشارة إلى يوم الجمعة. يومهم الذي فرض عليهم أي يتعبدون الله عز وجل فيه، وهو عيد لهم. وظاهر هذه الرواية أن الله عز وجل فرض عليهم أن يتعبدوه في هذا اليوم
وأمرهم إما على سبيل الوجوب أو على سبيل التخيير فاختاروا غيره. فاختلفوا فيه أي في تعيين هذا اليوم، فيه أي في تعيينه. فهدانا الله، الهدايا هنا هداية دلالة وهداية توفيق، وما أحوجنا إلى الدعاء إلى الهداية، لا سيما في كثرة القيل والقال والاختلاف والنزاع. وتعلمون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه كان يقول: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن ما نحن بحاجة دائما إلى أن الله عز وجل يهدينا إلى القول الحق، لأن الشخص قد يعتقد أنه على حق ويتمسك بهذا الأمر وينافح عنه وهو على خلاف ذلك. ثم قال: فالناس لنا فيه تبع. فالناس لنا فيه تبع ليوم، ظاهر الحديث أنهم تبع لنا في يوم الجمعة، وإن كان قد يفهم في بعض الروايات فالناس لنا تبع أي يوم القيامة. قال: فالناس لنا فيه تبع، لم يقل تبع، قد يفهم منه أن يوم الجمعة أول يوم في الأسبوع، قد يفهم منه، لأن قال: فالناس لنا فيه تبع، إذن الأول يوم الجمعة والناس تبع لنا. لكن قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: لم يقل أحد بذلك، أي لم يقل أحد أن أول أيام الأسبوع يوم الجمعة. قال: اليهود غدا. قال: اليهود غدا. اليهود غدا، الآن اليهود هنا مبتدأ، فلا نخبر الآن عن الآدميين ونحوهم، أو يقول بعضهم بمسلم الجثث بالظرف، فلا بد من تقدير. فإما أن يقال يوم اليهود غدا، أو عيد اليهود غدا، أو نحو ذلك، أو يتعبد اليهود غدا، أو نحو ذلك. إذن لا بد من تقدير. اليهود غدا أي السبت، والنصارى بعد غد، ويوم النصارى بعد غد، أو النصارى يتعبدون بعد غد أي الأحد. إذن فيه في هذا الحديث بيان فضيلة يوم الجمعة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قالوا: عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله، إلا أنه قال: حمك الله، فهذا يومهم. وقال: فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا. زاد مسلم في رواية: ونحن أول من يدخل الجنة، وفي رواية له: بيد أن كل أمة أوتيت. وقال فيها: ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا. قال: وعن همام. إذن الحديث السابق هو في الصحيحين على القاعدة التي مرت بنا. قال: وعن همام، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: مثله، أي مثل حديث الأعرج عن أبي هريرة. إذن هو حديث واحد يختلف في ألفاظه أو في بعض ألفاظه. قال: إلا أنه قال: فهذا يومهم. يقول: فهذا يوم، أي هذا هو يومهم في الأصل الذي أمروا به، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل التخيير. وقال: فهم لنا فيه تبع. فهم لنا فيه تبع، إذا قيل أنهم يومهم فيشكل كونهم تبع لنا. قال: فاليهود غدا. إذن بعض العلم يقول: فهم لنا فيه تبع، أي يوم القيامة. قال: فاليهود غدا. تقدم زاد مسلم في رواية: ونحن أول من يدخل الجنة. هذا تفسير لمعنى نحن الآخرون السابقون. إذن أول من يدخل هذه الجنة من الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى باب الجنة فيستفتح فيقال: من؟ يقول: محمد. قل: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وكذلك هذه الأمة تدخل من الباب الأيمن وهم شركاء فيما سواه من أبواب الجنة. قال فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا، زاد مسلم في رواية ونحن أول من يدخل الجنة، وفي رواية الله بيد أن كل أمة أوتيت، إذن كل أمة أوتيت كتاب. إذن نرجع إلى قوله أوتوا الكتاب، إذا قلنا الآن أوتوا الكتاب وقال كل أمة، يحتمل أن الكتاب هنا جنس الكتاب، أي كل الكتب التي أنزلت، كل الكتب التي أنزلت. قال وإن بيد أن كل أمة أوتيت، مر بنا أن بيد بمعنى غير أو إلا أو على أن كل أمة أوتيت. وقال ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، كتبه الله علينا أي أوجبه علينا، يفهم منها أن الله عز وجل لم يكتبه على الذين من قبلنا، وهذا يدل عليه شيء على أن دلالة المفهوم ضعيفة، لأنه مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يومهم الذي فرض عليهم، إذن دلالة المفهوم ضعيفة. إذن حديث أبي هريرة بروايتيه فيه بيان فضل يوم الجمعة، وأنه افترضه الله عز وجل على من كان قبلنا فاختلفوا فيه، فهدانا الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعن عمر رضي الله عنه بينه وقائم يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أي ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر رضي الله عنه الوضوء أيضا، وقد علمتم، وفي موضع آخر وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وفي رواية لمسلم أن الداخل عثمان بن عفان، وفيها ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وفي لفظ البخاري إذا راح. يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال بينه هو قائم يخطب يوم الجمعة، قائم فيه الخطبة قائمة يوم الجمعة، والقيام في الخطبة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأنه فعل، والأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، هذا هو الأصل. فدخل، وفيه أن الإمام الأعظم هو الذي يتولى الإمامة الصغرى، فهو الذي يصلي بالمسلمين الجمع والجماعات. وفيه أنه في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يتولى الخلافة أعلم الناس، وفيه اشتراط العلم للخلافة. فدخل رجل، وفيه إبهام صاحب القصة لأمور، وإن كان بينت رواية مسلم ما المراد بالرجل. فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فناداه عمر، وعمر يخطب، وفيه يجوز للإمام أن يكلم أحد المأمومين وهو يخطب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال صلي ركعتين. وفيه أيضا يجوز لأحد المأمومين أن يكلم الإمام لحاجة ومصلحة. فعمر رضي الله تعالى عنه كلم عثمان ورد عليه عثمان رضي الله تعالى عنه، وقصة الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم يوم الجمعة وهو يخطب ولم ينكر عليه، قصة الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن دينه فقطع الخطبة وهو في مسلم فرد، فجلس أتي بكرسي فجلس عليه فعلمه دينه ثم استأنف خطبته. فقال أي ساعة هذه؟ هنا من باب الإنكار، أي تأخرت عن ساعة التبكير. وفيه أن
الشخص وخصوصا إذا كان من أهل الفضل من يقتدى به ينكر عليه إذا ترك بعض الفضائل، فأنكر عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان أمام الناس. وفيه أن بيان الخطأ لا يدل على الثلب في الشخص ولا يحط من قدره، فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي، لم أرجع إلى أهلي حتى سمعت النداء، حتى سمعت النداء. كما تعلمون النداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعهد عمر يوم الجمعة نداء واحد، حينما يأتي الإمام ويجلس هنا يؤذن. فلذلك عثمان رضي الله تعالى عنه شغل في أمور دنياه حتى سمع النداء يوم الجمعة فأجاب. قال فلم أزد، وفيه النداء على مكان في مكان مرتفع، النداء للصلاة على مكان مرتفع، لأن غالبا الشخص الذي انقلب وبعيد عن بيته بعيد عن المسجد لا يسمع الأذان إلا إذا كان يؤذن على مكان مرتفع. قال فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا؟ إذن أنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ولم يغتسل. وفيه أيضا فضيلة الاغتسال، وفيه أيضا الإنكار على من ترك أمرا مستحبا. وناخذ أيضا من قوله حتى سمعت النداء أن التبكير للجمعة مستحب، لكن لا يجب، لا تجب الإجابة إلا إذا سمع النداء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا سمع النداء هنا أمر بالسعي. إذن بعد سماع النداء الثاني يحرم الاشتغال بغير الصلاة، أما قبل ذلك جائز، لكن الأفضل والأكمل هو المبادرة والتبكير كما سيمر بنا إن شاء الله. وقال وفي موضع آخر وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، كان يأمر بالغسل، هل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ كما تعلم مثلا المسائل الخلاف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالاغتسال. قال وفي رواية لمسلم أن الداخل عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وفيه ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ إذن يمكن أن يقال أن هذا الحديث باب التواتر، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقروا عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال هذا الأمر ولم ينكروا عليه. قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. قال إذا هنا شرطية غير جازمة، جاء أحدكم، الخطاب للصحابة، إلى الجمعة فليغتسل. نأخذ منه أن الشخص إذا أتى يريد أن يصلي الجمعة يغتسل. طيب إذا كان لا يريد أن يصلي الجمعة كالمرأة مثلا، كالمسافر، كصاحب العذر، ما الحكم؟ سيشير إلى رواية البيهقي إذا جاء أحدكم من الجمعة فليغتسل، هنا أمر، قال فليغتسل. وكما تعلمون الخلاف هل الغسل واجب أو مستحب، يعني غسل الجمعة. وفي لفظ إذا قولوا إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل كما ذكرت، نأخذ منه أن غسل الجمعة يكون متى؟ يكون وقت المجيء. نأخذ منه أن غسل الجمعة يكون وقت المجيء. وهنا متى يدخل وقت الغسل، غسل الجمعة، ومتى ينتهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الحديث غسل يوم الجمعة، يوم الجمعة غسل، يوم الجمعة غسل، يوم الجمعة، إذن أضافه إلى اليوم، واليوم يدخل بعد طلوع الفجر، إذن أول الوقت طلوع الفجر.
فعلى هذا من اغتسل قبل طلوع الفجر
لم يغتسل للجمعة،
ومن اغتسل بعد طلوع الفجر هنا اغتسل للجمعة.
وهذا يحصل قد الشخص مثلا ينام وهو جنب ثم يستيقظ قبل طلوع الفجر ويغتسل ويصلي ما كتب له، هذا يقال لم يغتسل لأن الغسل ليوم الجمعة، والآن اليوم ما دخل، الآن هي ليلة الجمعة وليس يوم الجمعة. إذن هذا هو بداية غسل يوم الجمعة. متى ينتهي؟ قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة. إذن الغسل لا أجل شيء لأجل الجمعة، لا سيما بعض الحديث التي بينت سبب مشروعية الغسل وهو تأذي بعضهم من بعض بسبب الروائح. إذن يقال أول وقت طلوع الفجر وآخره الإتيان إلى الجمعة، آخر الإتيان إلى الجمعة. بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن بعد الصلاة أن اغتسال الجمعة ينتهي وقته بعد الصلاة، إذن ذكر الإجماع وكأنه لم يعتد بخلاف الظاهرية، وإلا الظاهرية يجعلون الغسل ليوم الجمعة يعني إلى غروب الشمس، فالمقصود به غسل نظافة ليس مختصا بالصلاة، إنما هو غسل لهذا اليوم. إذن الصحيح أن الغسل خاص بالجمعة بصلاة الجمعة، فإذا أتى للجمعة يغتسل قبل أن يأتي، يدخل الوقت بعد طلوع الفجر وينتهي بصلاة الجمعة. قال وفي لفظ البخاري إذا راح، أصل الرواح بعد الزوال، هذا الأصل، وتأتي كلمة راحة لمطلق الذهاب، وهذا مستعمل حتى عندنا الآن، يقول القائل منا رحنا لفلان وعد، أليس كذلك؟ وهم لا يقصدون الراح في آخر النهار، إنما يقصدون مطلق الذهاب. إذن إذا راح المقصود به أي إذا جاء الجمعة، إذا ذهب إلى صلاة الجمعة فليغتسل. قال وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. عن سالم مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. كلمة من هنا اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، إذن من جاء كل من جاء، إذن عندنا منطوق ومفهوم، من منطوق الحديث كل من جاء الجمعة، وعلى هذا يدخل فيه الذكور والإناث، إذن المرأة لو أتت صلت الجمعة يقال تغتسل، الرجل أتى الجمعة يغتسل، الصغير والكبير، لكن كما تعلمون بالنسبة للصغير غير مكلف فيكون الاغتسال بحقه مستحب مطلقا. من جاء منكم الجمعة، إذن قال من جاء منكم الجمعة أي من جاء منكم لصلاة الجمعة قال فليغتسل، الفاء هي تكون رابطة لجواب الشرط، قال ليغتسل، وهذا أمر، والخلاف كما سأشير إليه إن شاء الله هل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. إذن أيضا في هذا الحديث الأمر بالاغتسال ليوم الجمعة وهو عام لكل من أتى. قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ولمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وللبيهقي بإسناد صحيح من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال وعن نافع مر بنا أن هذا يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا جاء أحدكم الجمعة لو أخذنا كده إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل يؤخذ منها أن الاغتسال يكون بعد الصلاة وليس قبل الصلاة وهذا ذهب إليه الظاهرية ذهبوا أن اليوم كله وقت للغسل إذن الظاهرية يرون من طلوع الفجر بن حزم يرى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقت للاغتسال لأنه للجمعة وليس للصلاة قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل أيضا هذا أمر قال ولمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل أتى بهذه الرواية رواية مسلم إذن هذه الرواية في الصحيحين قال ولمسلم إذن أتى بهذه الرواية لبين أنه إذا جاء أحدكم أي إذا أراد وهذا كثير في القرآن والسنة مما يوهم ظاهره أن المقصود بعد الفرغ من العبادة أو بعد الاتيان من العبادة والمراد قبل ذلك إذن إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل قال وللبيهقي بإسناد صحيح من أتى الجمعة هنا من أتى الجمعة كما تقدم قبل قليل من تفيد العموم كل من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل قال من الرجال والنساء فائدة هذه الرواية ذكر الرجال والنساء قال فليغتسل قال ومن لم يأتها فليس عليه غسل إذن على هذا هذه الرواية فيها رد على الظاهرية الذين يوجبون الغسل لليوم الظاهرية يرون أن الغسل يجب على الجميع لهذا اليوم أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الرجال والنساء أتوا الجمعة أو لم يأتوا بل حتى على الحائض والنفساء ابن حزم رحمه الله تعالى يقول ولزومه على الحائض والنفساء كلزومه على غيرهما إذن حتى على الحائض والنفساء يوجب ابن حزم رحمه الله تعالى الغسل عليهما إذن بيّنت هذه الرواية أن الأمر متعلق بمن حضر الجمعة من حضر الجمعة هنا يغتسل ومن لم يحضر الجمعة لا يجب عليه الغسل وذكرت قبل قليل مما يدل على ذلك الحكمة التي شرع فيها الغسل الحكمة التي شرع فيها الغسل والحكمة هي حتى لا يتأذى بعض من بعض لأن البعض يلبس ملابس صوف والصوف إذا عرق عليه الشخص كان له رائحة لا سيما أن المسجد صغير وفي شدة الحر هنا تخرج منهم روائح رضي الله تعالى عنهم فشرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال لأجل ألا يؤذي بعضهم بعضا نأتي إلى حكم غسل الجمعة تلحظون الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ذكر حديث عمر وقصة عمر مع عثمان قصة عمر مع عثمان في اتيان تأخر عثمان وأمر عمر رضي الله تعالى عنه بالغسل أو ذكر عمر رضي الله تعالى عنه بالغسل أورده لأي شيء لبيان أن غسل الجمعة ليس بواجب إذن أورد قصة عمر مع عثمان وحديث عمر ليبين أن غسل الجمعة ليس بواجب استدل الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الحديث على عدم وجوب غسل الجمعة ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يغتسل وعثمان رضي الله تعالى عنه من أعلم الصحابة فلو كان الغسل واجب الأمر به على سبيل الوجوب لاغتسل عثمان رضي الله تعالى عنه ثم قال إقرار عمر رضي الله تعالى عنه عليه أقره ولم يأمره أن يرجع فدل ذلك أيضا على أي شيء على عدم وجوبه ولو كان الغسل واجبا لأمره أن يرجع إذن هذا دليل من أدلة عدم وجوب الغسل للجمعة. حتى الترمذي رحمه الله تعالى، الترمذي ساق العبارة ذكرتها قبل قليل عن الشافعي، ثم قال والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة ومن أتى بعدهم يرون الاغتسال، ومن توضى أجزاء أو كلمة نحوها. إذن قد يفهم من كلام الترمذي اجماع الصحابة على عدم وجوب الاغتسال يوم الجمعة. قال والعمل على هذا، والعمل على هذا عند أهل العلم الصحابة ومن أتى بعده. والصواب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في مسألة الغسل. قد يفهم أن عثمان رضي الله تعالى لا يرى الوجوب، أيضا صح عن ابن عباس أنه لا يرى الوجوب، يرى الاستحباب، فلم يغتسل حين موضع له ماء ليغتسل يوم الجمعة. لكن أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما عند الإمام مالك يقول، أي موقوف، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من كلام أبي هريرة. إذن يفهم من كلام أبي هريرة أن غسل الجمعة واجب. إذن الصواب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون. بعض العلم غير الترمذي أيضا ينقل الإجماع على أن غسل الجمعة ليس بواجب. والصواب أن مسألة ليست مسألة إجماع. إذن هذا دليل من أدلة من يرى الاستحباب. أيضا من أدلتهم على عدم الوجوب حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات، لكن كما تعلمون الخلاف هو من رواية الحسن عن سمرة، والخلاف في سماع الحسن من سمرة، وقد صح جمع من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، لكن ممن صح ابن خزيمة رحمه الله تعالى وابن الملقن وغيرهم بناء على، والترمذي بناء على صحة سماع الحسن من سمرة رضي الله تعالى عنه. وإلا كما تلاحظون أن حديث سمرة رضي الله تعالى عنه يدل على عدم الوجوب، من اغتسل يوم جفبه ونعمة، لا شك أن هذا الأفضل والأكمل، ومن توضأ فذلك يجزي عنه. إذن أيضا هذا دليل من الأدلة التي يستدل بها على الاستحباب. من أقوى أدلة الوجوب، طبعا من أدلة الوجوب الأمر في الأحاديث التي مرت بنا فليغتسل. من أقوى أدلة الوجوب حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا الحديث يشكل، حينما يقال واجب الأصل في الوجوب أنه على بابه الوجوب، لما يقول واجب أي وجوب عيني يأثم الشخص بتركه، لا سيما أنه دل على أيضا يقويه مسألة الأمر في الحديث التي مرت بنا. لكن لظلي والله أعلم أن هذا الحديث يحمل على تأكد الأمر لا على وجوبه، يحمل على تأكد الأمر، غسل الجمعة واجب على كل محتلم أن يتأكد الاغتسال، لكن من تركه ليس آثما. قد يقول قائل هل لهذا نظائر؟ قل نعم، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه. الحديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، الحق يدل عليه شيء على الوجوب، ثم ذكر إذا لقيته فسلم عليه. ما حكم السلام؟ الأصل في السلام الاستحباب. إذن حق المسلم هنا عليه شيء على تأكد الأمر والله أعلم. كذلك غسل الجمعة واجب على كل محتلم أن يتأكد، لكن لا يصل تركه إلى حد الإثم. وكما تلاحظون حتى هذا الأسلوب أيضا جاري عند الناس. فالآن الواحد منا مثل لو لقي شخصا من أهل الفضل من أهل العلم أو من غيرهم قال نحن مقصرون في حقك، لك حق علينا،
هل يقصد أن الحق الواجب أني الآن آثم أو يقصد تأكد الأمر؟ يقصد تأكد الأمر. إذن يحمل حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم على أي شيء على تأكد الأمر. ودائما يعني لا ننسى، لا نتعامل مع ظاهر نص، لا نغفل فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذه النصوص، فهم أعلم الناس بها. لما يكون عثمان رضي الله تعالى عنه لا يغتسل ولا يرى إثما في ذلك، لما يرى ابن عباس فقيه الأمة لا يغتسل، إذن هم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحمل هذه الأحاديث على أي شيء؟ على تأكد الوجوب، أو نحملها على أي شيء؟ على شخص بعينه، يعني ليست عامة إنما هي مخصوصة بمن؟ بشخص يتأذى الناس منه، فإذا أتى المسجد له رائحة لا شك أن هذا غسل الجمعة في حقه واجب. فليظهر لي والله أعلم أن غسل الجمعة مستحب متأكد، وكما أتى عن عمر أعجز الناس من ترك غسل الجمعة أو كلمة نحوها صح عنه رضي الله تعالى عنه، فمن يترك الغسل عنده شيء من التقصير، لكنه لا يصل هذا التقصير إلى درجة الإثم والله أعلم. وعلى كل حال خلاف أهل العلم في غسل الجمعة ليس له علاقة في صحة الصلاة، ليس له علاقة في صحة الصلاة، حتى من يرى وجوب الغسل يرى أن إذا أتى الجمعة ولم يغتسل فصلاته صحيحة، لا سيما من يرى أن الغسل لليوم وليس لأجل الصلاة. إذن حتى على الخلاف لو ترك الغسل على من يرى الوجوب يرى أنه آثم وصلاته صحيح، وينقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، أي الإجماع على أن صلاة الجمعة صحيحة ولو لم يغتسل، إنما الخلاف هل يأثم أو لا يأثم. إذا ما استطاع الغسل توضأ لك لا يستطيع الغسل، هل يتيمم أو لا؟ اللي يظهر العلم لا، لأن المقصد من هذا الغسل هو النظافة. أرجع إلى قوله من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، هذه كما ذكر رواية البيهقي وذكر أن إسنادها صحيح، ويعبدها ما روته عبيدة بنت نائل أنها قالت سمعت عبد الله بن عمر وبن سعد بن أبي وقاص قال من أتى إذا أتت إحداكن الجمعة فلتغتسل. إذا ابن عمر يخاطب النساء يقول إذا أتت إحداكن الجمعة فلتغتسل. إذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأمر النساء إذا أتينا الجمعة يغتسل. إذا هذا يدل على أن كلمة من في الحديث السابقة عامة لكل من أتى الجمعة من الرجال والنساء. حديث عبيدة بنت نائل رواه ابن أبي شيبة، وعبيدة كما تعلمون تابعية، لكن ذكر ابن حبان في ثقاته ولم أقف، ذكر البخاري أيضا في تاريخه ولم يذكر فيها جرحا ولا تعديلا، فأثر ابن عمر يحتمل التحسين والله أعلم، يحتمل أي أنه حسن.